الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 200 من خلاصة الأحكام، وهو الثاني من كتاب الأطعمة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله الحديث بيان النهي عن أكل الجلالة وشرب ألبانها والركوب عليها. والجلالة هي الحيوان الذي يأكل من عذرة الإنسان ويأكل النجاسات، ويكون غالبا في الحيوان الذي يعيش في المزابل وبجانب البيوت سواء كان من الطيور أو من الدواب، ويختلف السجن حتى يذهب ما بها من نجس. فتجد أن الدجاجة تحبس أياما، وكذلك الإبل يحبس أكثر والغنم يحبس أقل، وكل حيوان بحسبه حتى يستطيب الطعام. الدجاجة 3 أيام، والشاة 7، والبقرة الناقة 14 في قول بعضهم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار المحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم الحمار المحشي، وهو حلال بإجماع، وهو الحمار المخطط الذي يعيش في الغابات. وأما الحمار الإنسي ولو أطرق في الغالبة حتى يتوحش فهو حرام. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، واتفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان جواز أكل الخيل ولحم الخيل حلال، قاله جمهور العلماء، وخالف الإمام مالك وقال بأنه زينة. وفي استدلاله نظر، فإن البغال أقصد الإبل مركوب وزينة وهو حلال، وأما حديث خالد بن الوليد في تحريمه فلا يستقيم القول به لأنه ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم الضب، وهو حيوان بري من ذوات النفس السائلة إذا ذكي حلال. وأما حديث نهى عن لحم الضب في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد الصحابي الحاكم. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم أكل الضفدع، لما تبين أن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام، والحديث صحيح. باب الصيد والذبائح. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، ويطلق على المصيد، فيقال للحيوان صيد تسمية المفعول باسم المصدر. والاصطياد جائز، لكن الحلال أن يصطاد الحلال من الحيوان. ويحرم الصيد في الحرم على الحل والحرام، ويحرم الصيد في الحل على الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، فاتفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز اتخاذ الكلب للصيد والحراسة والزرع. وكان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم رخص باقتنائها. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، بهذا القيد لابد أن تذكر اسم الله حتى يحل ما مسكه لك، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل أو قتل ولم يؤكل منه فكله، بهذا القيد لم يؤكل منه، لأنه إذا أكل منه صاده لنفسه. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وتترك الشبهات. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني قد أنتن قليلا أو تغير قليلا. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري قتله الماء أو قتله السهم. واتفق عليه هذا لفظ مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان بعض أحكام الصيد في حال إرسال الكلب المعلم، وكذلك الصيد بالسهام وفي بابها. وكل الأحاديث في باب صيد الكلاب والسهام عائدة إلى حديث أبي ثعلبة الخشني وإلى حديث عدي بن حاتم، فلو جمعت طرقه لصار رسالة مفيدة. وهنا تقريب، هذا تفصيل في حالات الصيد بالكلاب المعلمة. الحالة الأولى أن يمسك الكلب المعلم أو غير المعلم صيدا وأدركت ذكاته فهو حلال بالتذكية. ركزوا، يعني الكلب أو ما في بابه مسك صيدا ووجدته حلال، ما قد مات، مسكه برجله أو أصابه في حلقه لكن وجدته حلال، فهو حلال بتذكيتك، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يرسل الكلب المعلم من غير التسمية فهو حرام ولم يدرك ذكاته. الحالة الثالثة أن يرسل الكلب المعلم مع التسمية ولكن تجد معه كلبا آخر قد شاركه في الصيد ووجدته ميتا فلا يحل. الحالة الرابعة أن يرسل الكلب المعلم ويسمي الله عليه إلا أنه أكل من الصيد فلا يأكل، لعله صاده لنفسه. الحالة الخامسة أن يرسل كلبه المعلم ويجد معه كلبا آخر قد سمي عليه فهنا لا بأس. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض السهم وما في بابه من العصا، فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل، رواه البخاري. يوضح الرواية الأخرى، إذا خزق فخرج الدم فكل، إذا لم يخزق لا يتأكل، مع أيضا التسمية. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. لأنه إذا أنت انضر، إذا أنت انضر، والدين جاء برفع الضرر. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان ما إذا حصل الشك في التسمية عليه، هذا إذا كان في البلاد المسلمة. أما أن يأتي ذبيحة من البلاد الكافرة وأنت تعلم أنه ما سمى عليه ثم تقول على نعمل بهذا الحديث، لا، هذا الحديث تنزل السوق ما تشدد سميت ما سميت، أو أنت في بلاد المسلمين قدموا لك لحما ما تقول هذا سمي عليه ما سمي عليه، سمي وكل. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان النهي عن الخذف لما يجر إليه من الفساد، يعني فساد بدون فائدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان النهي عن جعل ما فيه روح هدفا يرمى إليه، سواء كان دجاجا أو حيوانا يعني محترما أو غير محترم. إذا يريد أن يتعلم الرمي يتعلمه إلى جبل أو إلى حجر أو إلى شجر، أما إلى ما فيه الروح هذا من الإساءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فار الأوداج. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم يعني ما أساله وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، لكن بشرط أن لا يكون بسن وظفر، لأن السن عظم ونهينا عن الذبح العظام، والظفر مدى الحبشة، أما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان شروط التذكية الشرعية، فدل الحديث على أن الذبيحة تحل بأمرين، الأول إنهار الدم من موطن الذبح إلا في الناد، يراق دمها من أي مكان وصل إليه، يعني هذا إذا ندت. الثاني أن يذكر اسم الله عليه عند الذبح. الثالث أن يكون الحيوان مما يأكل لحمه. الرابع أن يذبح بآلة الذبح وهي ما يحصل منها إنهار الدم. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان النهي عن قتل البهائم صبرا، والمراد بصبر الحيوان أن يمسك الحيوان ثم يرمى بشيء حتى يموت. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب الذبح والإحسان فيه، سواء كان ذبح أي حيوان أو قتل أي إنسان يستحق القتل ولو كان يستحق القتل. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه عند صحابة بن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن زكاة البهيمة الحامل زكاة للجنين الذي في بطنها، هذه مختلف فيها، بعضهم يشترط عليه الإشعار. والأقفى السيفيل منظومته يقول: أشعر أم لا كل على، يعني جائز سواء أشعر أو لم يشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. خرجه الدارقطني من طريق محمد بن يزيد: حدثنا معقل عن عمرو بن دينار عن أكرم عن ابن عباس مرفوعا. ومحمد بن يزيد ضعيف كما قال الحافظ، ضعفه الألباني وضعفه شيخنا الحجوري. وفي إسناد محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه. الموقوف إذا خالف قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا يأخذ به. وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها ولم يذكر رجاله موثوقون. ضعفه الألباني وشيخنا الحجوري. ساق المصنف الحديث لبيان أن ترك التسمية على الذبيحة يحرمها، فتقدم الكلام على هذه المسألة. الأثر الأخير عن الصلت الدوسي قال: رسول الله مرسل والصلت مجهول، والله المستعان.